السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة بعض الروايات التي تبين لنا حقيقة علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما صرنا إلى قراءة هذه الروايات لأنه بعد أن ثبت لنا أن الإمام معصوم بحسب حديث الثقلين وآية التطهير، يمكن الاعتماد على قوله لفهم تفاصيل مسائل علم الإمامة. نحن لا نتوقع أن القرآن الكريم يذكر كل التفاصيل، وإلا لو كان القرآن يبين كل التفاصيل لما كانت هناك حاجة إلى أن يجعل مبينا للقرآن، وهو الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلا يخطر على ذهن أحد أننا لابد أن نعرف هذه التفاصيل من القرآن الكريم. نعم، الأمور الكلية هي واردة في القرآن، وهذا ما أثبتناه من خلال قوله تعالى تبيانا لكل شيء أو ومن عنده علم الكتاب ونحو ذلك، هذه بيان الكليات. أما بيان تفاصيل هذه الكليات فلا بد من الرجوع إلى من أرجعنا القرآن إليه، وقد أرجعنا إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأرجعنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان تفاصيل العقائد والفروع. لا يتبادر إلى ذهنكم فقط في الفروع كذلك، لا، في العقائد أيضا كذلك. أنتم تجدون في الفروع القرآن الكريم يتعرض للأمور الكلية، والتفاصيل موكولة إلى بيانات النبي وأهل البيت، كذلك في الأصول وفي عقائد الدين أيضا كذلك. الكليات والقواعد العامة مذكورة في القرآن الكريم، وتفاصيلها موكول بيانها إلى النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الروايات الواردة أيضا في هذا المقام ما ورد في البحار المجلد 26 صفحة 132، باب إن الله تعالى يرفع للإمام عمودا ينظر به إلى أعمال العباد. أنا أقرأ بعض روايات هذا الباب. قال أبو جعفر عليه السلام: إن الإمام منا ليسمع الكلام في بطن أمه حتى إذا سقط على الأرض أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. حتى إذا شب رفع الله له عمودا من نور يرى فيه الدنيا وما فيها لا يستر عنه منها شيء. أي رواية. الرواية الأخرى وهي الرواية 10 من هذا الباب، صفحة 134 في نفس الجزء، عن أبي عبد الله الصادق قال: كنت جالسا عنده فقال لي ابتداء منه: يا صالح، إن الله جعل بينه وبين الرسول رسولا، ولم يجعل بينه وبين الإمام رسولا. قال: قلت وكيف ذاك؟ قال: جعل بينه وبين الإمام عمودا من نور ينظر الله به إلى الإمام، وينظر الإمام به إليه، فإذا أراد علم شيء نظر في ذلك النور فعرفه. هذه هم رواية. رواية أخرى أيضا، الرواية الثانية عشر من هذا الباب، وهي الرواية: قلت لأبي جعفر جعلت فداك، ما قدر الإمام؟ قال: يسمع في بطن أمه، فإذا وصل إلى الأرض كان على منكبه الأيمن مكتوبا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ثم يبعث الله إليه، ثم يبعث أيضا له عمودا من نور من تحت بطنان العرش إلى الأرض، يرى فيه أعمال الخلائق كلها، ثم يتشعب له عمودا آخر من عند الله إلى أذن الإمام، كلما احتاج إلى مزيد أفرغ فيه إفراغا. هذه المسائل لا ندخل في تفاصيلها، وإلا كل هذه إنما هي مذكورة من باب المثال، من قبيل أن القرآن الكريم عندما يعبر من عن نفسه أنه ماذا؟ أنه نور. طب ما معنى أن القرآن نور؟ يعني يشع منه نور مادي، هذا المعنى؟ طب من الواضح ليس الأمر كذلك، وإلا أنت لو كنت في غرفة مظلمة ووضعت القرآن في تلك الغرفة المظلمة، الغرفة المظلمة لا تضاء بالقرآن، فلو كان نورا أين نور القرآن؟ إذن عندما يستعمل القرآن كلمة النور ويبين أن واحدة من أهم أوصاف القرآن أنه نور، لا يتبادر إلى ذهنك مباشرة النور الحسي وهذه البلاجكتورات المادية. اللهم عندما يقول يبعث عمودا من نور، لا يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ فد حزمة من الضوء كضوء الشمس مثلا يرى بها أعمال الخلائق. لا، هذه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكذلك ما ورد في صفحة 141 من نفس المجلد، الحديث 14، عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين: أعطيت تسعا لم يعطها أحد قبلي سوى النبي، لقد فتحت لي السبل وعلمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربي، فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي، وإن بولايتي أكمل الله لهذه الأمة دينهم وأتم عليهم النعم ورضي لهم إسلامهم، إذ يقول يوم الولاية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، أخبرهم أني أكملت لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم النعم ورضيت إسلامهم، كل ذلك منا من الله، كل ذلك منا من الله علي، فله الحمد في ذلك. هسه هذه الروايات المرتبطة بآية الولاية، ولعلنا نوفق أيضا نقف على تلك الآية مفصلا. هذه مجموعة من الروايات في هذا الباب، وإلا الروايات الواردة في بيان كمية علم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحق والإنصاف لو قلنا أنها فوق حد الإحصاء لما كنا مبالغين في ذلك، يعني ليست رواية وروايتين وعشرة وعشرين وخمسين ومئة، لا لا، فوق هذا بكثير. أنا فقط هذه مقدار اللي استقرأته حدود من 150 صفحة 200 صفحة من كتاب البحار المجلد 26، وإلا فقط في باب الحجة في البحار 4 مجلدات موجودة، غير الكتب الأخرى التي تكلمت عن علم الإمام. وبهذا القدر يحصل للإنسان اطمئنان، وخصوصا بعد ذاك الذي تقدم من أنهم عدل القرآن، لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن، والقرآن تبيان لكل شيء، إذن يعلمون كل شيء. من هذه الجهة قرآنيا وتأييدا لهذا الفهم القرآني لا محذورة في ذلك. تبقى عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة، إذا يتذكر الإخوة نحن تكلمنا، قلنا لابد أن نتكلم في عدة مسائل. المسألة الأولى بيان كمية علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد تبين أنه ما في السماوات وما في الأرض يوجد عند الإمام. هسه هناك أبحاث أخرى مرتبطة بعلم الإمام أنه بالفعل أو ليس بالفعل، لعله نوفق ونشير إلى ذلك. المسألة الثانية التي قلنا لا بد أن يقع الحديث عنها بيان كيفية علمهم. فيما يرتبط ببيان كيفية علمهم ذكرنا فيما سبق والآن نشير إليه بنحو الإجمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما زود الإنسان بقوة البصرة يستطيع أن يرى بها المبصرات، وبقوة السامعة يستطيع أن يرى بها المسموع يسمع بها المسموعات، والشامة والذائقة واللامسة، بل وزوده بقوى يستطيع أن يدرك المعاني الجزئية والمعاني الكلية، هذه كلها من قوى النفس. كذلك زود الإنسان بقوى، هذه القوى لا توجد عند كل أحد بالفعل، نعم يمكن أن توجد عنده ولكنه إذا هيأ ماذا؟ أسبابها ومقدماتها، وهي عيون وأبصار وأسماع يرى بها ملكوت السماوات والأرض. هذه بعد لا توجد عند كل أحد، توجد القابلية فيه على أن يصل ويرى ملكوت السماوات والأرض، وإلا لو لم تكن فيه مثل هذه القابلية لما قال القرآن الكريم ولما حث الناس على ذلك في قوله أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، حثهم على أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ولكن الإنسان إذا قصر في ذلك ولم ينظر، ذاك بحث آخر. من قبيل أن الإنسان الآن يذكرون في العلم الحديث أن القوى العقلية للإنسان تستطيع أن تستوعب من المعلومات أضعاف وأضعاف ما عليه الإنسان، ولكن الإنسان مستفيد من هذه الاستعدادات والقدرات أو ما مستفيد؟ ها؟ ما مستفيد إلى الآن، مع أنه فيه من القابليات والقدرات أضعاف ما عليه الإنسان الفعلي، ومع ذلك لم يستعملها إلى الآن. كذلك تلك القوى الباطنية التي عبر عنها القرآن الكريم بل لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أيضا الإنسان إلى الآن مع أنه واجد لتلك القوى لم يستعملها كما ينبغي. فلهذا ورد في روايات متعددة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون هذه الحقيقة، وهي أنهم لهم عين لا توجد عند الناس. هذه الروايات أيضا وردت عنهم، نقرأها إن شاء الله في بعض الأبحاث اللاحقة، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم أعين، بل لهم عين لا كالعيون الموجودة عند الناس، مشار إشارة إلى هذه الحقيقة. أو تلك الروايات التي قالت بأن لهم أرواح، وبينا فيما سبق مراد من الروح يعني القوة، كيف أن عند الإنسان قوة الباصرة، قوة السامعة، قوة الشامة، قوة العاقلة، هذه القوى كيف يدرك بها الأشياء؟ عند النبي وعند الإمام قوة، هذه القوة يستطيع بها أن يرى ما لا نرى، أن يسمع ما لا نسمع، أن يشم ما لا نشم. أنتم تجدون في قضية يوسف وأبيه يعقوب إني لأشم ها ريح يوسف، خب الذين كانوا حوله لم يشموا تلك الرائحة، خب ما معنى أني أشم؟ هذا صريح القرآن الكريم. إذن لهم قوى، هذه القوى يستطيعون من خلالها أن يقفوا على حقائق نحن لا نستطيع أن نقف عليها. فلهذا ورد بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نعتقد كما هو صريح الآيات والروايات أن رسول الله كان يرى جبرائيل، هذا مما لا ريب فيه، ها؟ ولكن لماذا أنا وأنت لا نستطيع أن نرى جبرائيل؟ وكان يراه بهذه العين المادية، ومن الواضح أنه ليس كذلك، لأن جبرائيل ليس أمرا ماديا حتى يرى بالعين المادية. وقال لعلي: إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، إلا أنك لست ماذا؟ لست بنبيين. والروايات بهذا المضمون كثيرة جدا، ولكن حيث أننا نحن لم نقف على تلك القوة، لم نقف على تلك القوة، فلا نستطيع أن نعرف كيف تدرك تلك القوة هذه الحقائق المبصرة وهذه الحقائق ماذا؟ المسموعة. إذن في المطلب الثاني، وهو فيما يرتبط بكيفية علم، كيفية مو الكمية، بكيفية علم الأئمة، الجواب لا يتبادر إلى ذهنكم أن الأئمة بهذه القوى الموجودة عندنا يستطيعون أن يدركوا حقائق السماوات والأرض. لا لا لا، عندهم قوى إضافية، وبتعبير الروايات عندهم ماذا؟ عندهم روح خامسة، أو بتعبير القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها، اتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم بعد ليس علما يأتي من خلال الكسب المحض، من غير تقوى، من غير إيمان، من غير إخلاص، لا لا لا، هذا العلم إنما يأتي للإنسان من خلال التقوى، من خلال الإيمان، من خلال الطهارة، كما قال القرآن الكريم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أو الآيات الأخرى التي قالت: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. المتقي الله سبحانه وتعالى يزوده بتأييد ويسدده بنحو يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. إذن لا يتبادر إلى ذهن الإخوة عندما نقول أن الإمام يدرك حقائق السماوات والأرض، ويرى ملكوت السماوات والأرض، ويعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون، لا يتبادر إلى ذهنك معرفته من خلال هذه القوى الموجودة عندنا، وإنما عن طريق مخصوص يعرف تلك الحقائق، وهي التي عبرت عنها الروايات: يرفع له عمود ماذا؟ عمود من نور، فيرى أعمال الخلائق، ويرى ملكوت السماوات، علم المنايا، علم البلايا، ونحو ذلك من الأمور. أما ما هي حقيقة تلك القوة؟ وما هي خصائصها؟ نحن لا نعرفها. لماذا؟ لأنه لم توجد عندنا حتى نعرفها. الآن لو شخص تكلم عن الباصرة وعن النظر، نحن نستطيع أن نفهم ما يقول. شخص تكلم عن السامعة، نستطيع أن نفهم ما يقول. شخص تكلم عن العاقلة، القوة العقلية الموجودة عند الإنسان، نستطيع أن نفهم ما يقول. أما شخص يتكلم عن روح القدس، بعد لا نستطيع ماذا؟ أن نفهم ماذا يقول إلا من خلال مجموعة ألفاظ، وإلا حقيقة المطلب ما هو لا نستطيع أن نقف عليه. من قبيل، التفتوا جيدا، من قبيل أن إنسان لم يتذوق معنى الحلاوة، أنت الآن صف له الحلاوة، لا يستطيع أن يدرك ما تقول. هذا المثال مرارا ضربناه هنا، قلنا الإنسان الأعمى لا يستطيع أن يميز بين الألوان. هسه أنت مهما حاولت أن تميز له بين الأحمر والأبيض، يستطيع أن يميز أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ لأنه لم يزود بالقوة وبتلك القوة التي تستطيع أن تميز بين الألوان. أيضا نحن لم نزود بتلك القوة التي تستطيع أن ترى ملكوت السماوات والأرض، فلهذا تجد القرآن الكريم والروايات حاولت أن توصل ذلك إلينا من خلال الأمثال، عمود من نور ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بكيفية علمهم، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق في شرائط الإمامة. قلنا بأنه واحد من أهم شرائط الإمامة بحسب الإصطلاح القرآني أن يكون له علم خاص، ومرادنا كان من العلم الخاص مو كمية العلم، وإنما مرادنا من العلم الخاص ماذا؟ كيفية العلم، وهو الذي من خلاله يستطيع أن يصل إلى ملكوت السماوات والأرض، وأن يقف على حقائق عالم الإمكان، ويصل إلى الدرجات العليا التي بها يستحق مقام الإمامة الإلهية ومقام العهد الإلهي. هذه من النقطة الثانية، فهي هذه القوة، فهي من قبيل الوحي، من قبيل مو وحي ها، وإلا تصريح في روايات أئمة أهل البيت بأن الذي نصل إليه إنما هو وراثة عن رسول الله، ليس من قبيل الوحي. ولكن لو الآن سألنا ما هي حقيقة الوحي، يستطيع أحد أن يفهم هذه الحقيقة ما هي؟ نعم نحن نعلم بأنه الرسول يوحى إليه، أما ما معنى يوحى إليه؟ ما معنى نزل به الروح الأمين على قلبك؟ يعني شنو نزل، شنو خلى في قلب الرسول، ثم هذا يا قلب يا نزول، ما هو، هذه كلها أمور مجهولة. نعم كل ما يجب علينا أن نعتقد به أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ يوحى إليه، لا أكثر من ذلك. إذن حقيقة هذه المسائل، حقيقة هذه القوة، حقيقة الوحي، وما يشابه هذه المسائل التي سنذكرها بعد ذلك، كلها من حيث الكيفية مجهولة لنا، وإن كانت من حيث المفاهيم والألفاظ ماذا؟ معلومة لنا. من هنا عندما ننتقل إلى البحث الثالث، وهو بحث وسائل تحصيل العلم عندهم، فالأمر بعد يكون واضح. شوفوا عندما نرجع إلى الروايات الواردة في كيفية تحصيل هذا العلم المخصوص، نجد أنهم مرة يقولون أن الإمام محدث، مرة يفسرون المحدث، ما هو المحدث؟ يقولون الذي ينكت في قلبه أو ينقر في أذنه. هسه ينكت في قلبه يعني يلزمون عصايا ويدقون على قلبه هالشكل، شنو المراد ينكت في قلبه؟ ما معنى ينقر في أذنه؟ يعني مثلا يأتون بصوت بآلة وينقرون عند أذنه، ما معنى هذه؟ هذه كلها أيضا ماذا؟ حقائقها مجهولة بالنسبة إلينا، ولكن باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يسألون عن ذلك، بأنه كيف يعلمون، كيف يحصل لهم العلم، والإمام كان يريد أن يجيبهم، فيجيبهم بنحو ينسجم مع أفهامهم وأفهام السائل بالخصوص وأفهام الناس. خب إذا لم يكن علمهم بالتعلم، إذا لم يكن علمهم بالكسب، إذا لم يكن علمهم بالوحي، إذا لم يكن إذن كيف علمهم؟ هؤلاء بينوا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن علمنا ماذا؟ بأننا محدثون مفهمون. سئلوا ما معنى أنك محدث؟ قال أننا ينكت في قلوبنا وينقر في أسماعنا ونحو ذلك. وإلا واقعا النكت في القلوب ما هو حقيقته؟ لا نعلم. النقر في الأسماع ما هو؟ لا نعلم. التحديث عندما يقول نحن تحدثنا الملائكة، أو أن الملائكة كانت تحدث بعض الناس، كيف يحدثون؟ يعني يتحدثون كما أنا وأنت نتحدث؟ هم لا نعلم. هذه كلها مسائل لم يبينها القرآن الكريم. لماذا لم يبينها؟ لأنها ليست مسائل قابلة للفهم من خلال الألفاظ، من قبيل الألوان، لا يمكن أن تفهم إلا من خلال قوة البصر. الإنسان إذا ما عنده بصرة مهما يتكلمون له لا يستطيع أن يفهم الألوان. ذيك الحقائق أيضا تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى قوى خاصة تستطيع أن تدرك تلك الحقائق، وتلك القوى موجودة عندنا أو غير موجودة؟ غير موجودة. فلا نستطيع أن نقف على حقيقة تلك الحقائق. هسه فيما يرتبط بوسائل علمهم أيضا نقرأ بعض الروايات الواردة في هذا المجال. في المجلد الأول، في المجلد 26 من البحار، صفحة 19، الرواية الثانية. الرواية الثانية، طبعا روايات كثيرة. كان الصادق يقول علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض ومصحف فاطمة، وعندنا الجامعة، فيه جميع ما تحتاج إليه الناس. فسئل عن تفسير هذا الكلام. خب تفسير هذا الكلام من قبيل الأعمى الذي يسأل ماذا؟ ها؟ ها؟ عن تفسير الألوان. نقول له هيا اسمع، أنه يقولون أحمر أبيض أسود أخضر. خب يسأل هذا أحمر وأخضر وأسود شنو؟ تستطيع أن تفهم أنت أو لا تستطيع؟ ها؟ نعم تستطيع أن تفهمه بطريق واحد، أنا أقول لك، وهو أنه أنت تجيب لفد لامسة يلمس شيء معين، تقول هذا مثل الأحمر. مثل الأحمر ولا مو أحمر هذا؟ لأنه مرتبط باللامسة، واللامسة تدرك الملموس ولا تدرك ماذا؟ ولا تدرك المبصر. فلعله يستطيع أن يميز الألوان لا بحقائقها بل بطريق آخر، وهو من خلال هذه الألفاظ التي أنا وأنت نشير إليه. فلهذا بدأ الإمام قال: أما الغابر فالعلم بما يكون، وأما المزبور فالعلم بما كان، وأما النكت في القلوب فهو الإلهام، وأما النقر في الأسماع فحديث الملائك، ملائكة نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم. نسمع كلامهم كما أنا وأنت تسمع، أنت تسمع كلامي، شيء آخر هذه ليست واضحة عندنا. من الروايات أيضا قلت لأبي عبد الله الذي يسأل عنه الإمام وليس عنده فيه شيء من أين يعلمه؟ قال: ينكت في القلب نكتا أو ينقر في الأذن نقرا. وقيل لأبي عبد الله إذا سئل الإمام كيف يجيب قال: إلهام أو إسماع وربما كان جميعا. هذه وسائل العلم عندهم. بعد وسائل العلم مو أنه يأخذ العلم من أبيه، يجلس عنده ويأخذ ماذا؟ ويأخذ العلم ها من أبيه، كما أنا وأنت الآن نجلس ويأخذ العلم أحدنا من الآخر. الطريق مو هذا الطريق، طريق آخر. هاي رواية. من الروايات أيضا الحديث، هذا الحديث الثاني صفحة 19، الحديث الثالث أيضا: سمعت أبا عبد الله يقول: إن منا لمن ينكت في قلبه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة في الطشت، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. وقال أبو عبد الله: منا من ينكت في قلبه، ومنا من يقذف في قلبه، ومنا من يخاطب. وقال: إن منا لمن يعاين معاينة، وإن منا لمن ينقر في قلبه، وإن منا لمن يسمع، والذي يعاينون ما هو؟ قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل. وإذا تذكرون هذا كان هو الروح الذي يؤيد به النبي ويؤيد به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن الروايات أيضا ما ورد في صفحة 58 الحديث 126، طبعا حديث كثيرة في هذا الباب ولكن احنا ننتقي بعض الأحاديث. الحديث 126 قال: قلت لأبي عبد الله: هذا العلم الذي يعلمه عالمكم أشيء يلقى في قلبه أو ينكت في أذنه؟ فسكت حتى غفل القوم، لم يلتفتوا إلى ما يقول إلا هو. ثم قال: ذاك وذاك، كلاهما هم ينكت في القلب، هم ينكت في القلب، وهم ماذا؟ ينقر، ونحو ذلك. ومن الروايات أيضا ما ورد في صفحة 60 الحديث 133، هذه الرواية قل عن أبي عبد الله إنه قال: إن علمنا غابر ومزبور، ونكت في القلوب ونقر في الأسماع. قال: أما الغابر فما تقدم من علمنا، وأما المزبور فما يأتينا، وأما النكت في القلوب فإلهام، وأما النقر في الأسماع فإنه وأما النقر في الأسماع فإنه من الملك، من الملك. ومن الروايات أيضا ما ورد في صفحة 66 الحديث الثالث، الرواية اللي أشرنا قبل قليل، قال: سمعته يقول: لنا أعين لا تشبه أعين الناس، وفيها نور ليس للشيطان فيها نصيب. تفتوا جيدا، شوفوا العين الظاهرية عندما تريد أن ترى لابد أن يوجد ماذا؟ ها؟ ماذا يوجد؟ يوجد نور، وإلا الآن لو في هذا الصالون كان مظلما تمام الإظلام، تستطيع أن ترى شيء مع أنك عينك مفتوحة أو لا ترى شيء؟ لا ترى شيئا. إذا نفس العين مو كافية للإبصار،
وإنما العين بشرط ماذا؟ بشرط النور. يقول لنا أعين، التفتوا جيدا، ليست كهذه الأعين، وهذا هو الذي أشار إليه القرآن الكريم، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهم أعين يستطيعون أن يروا بها ملكوت السماوات والأرض، ولكن الرؤية أيضا تتوقف على نور، ولكن بعد هذا مو النور المادي وإنما النور المعنوي، إنما العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. وهذا النور بعد ليس هو النور المعنوي وإنما نور المادي، وإنما نور معنوي، وهذا الذي أشارت إليه الروايات من أن الله سبحانه وتعالى يرفع للإمام عمودا ها من نور. بعد هذا النور ليس هو النور المادي، وتلك العين ليست هي العين المادية. وأيضا من الروايات الواردة في صفحة 168 الحديث السابع، قال فقلت عن ذكر، قال ذكرت المحدث عند أبي عبد الله، قال فقال إنه يسمع الصوت ولا يراه. فقلت أصلحك الله، كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قل لعله كلام الشيطان مثلا. قال إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه ملك. إذن لابد أيضا عند ضابطة، من خلال الضابطة يستطيع أن يميز أن هذا صوت حق أو صوت ماذا؟ صوت باطل. ومن الروايات أيضا في المقام ما ورد في صفحة 70 الحديث 11، نفس المضمون الآن بعد ما أحدث، وإن كان سنقرأ لا بأس به. إن عليا كان محدثا، قال لي أبو جعفر عليه السلام إن عليا كان محدثا، فخرجت إلى أصحابي فقلت لهم جئتكم بعجيبة، قالوا ما هي؟ قلت سمعت أبا جعفر يقول كان علي محدثا، قالوا ما صنعت شيئا؟ ألا سألته من يحدثه؟ فرجعت إليه فقلت له إني حدثت أصحابي بما حدثتني، قالوا ما صنعت شيئا؟ ألا سألته من يحدثه؟ فقال لي يحدثه ملك. قلت فتقول إنه نبي؟ خب إذا يحدثه ملك فصار نبيا كالأنبياء. فقال فحرك يده هكذا، خب من الواضح روايات أخرى تبين، قال لا، هسه حرك يده هكذا يعني ماذا؟ لا ليس الأمر كذلك. وروايات أخرى قرين عليها أنه قال لا. ثم قال أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو كذي القرنين، أو ما بلغكم أنه قال وفيكم مثله؟ وفيكم مثله، إذن في هذه الأمة أيضا يوجد كما في الأمم السابقة، وهؤلاء لم يكونوا من الأنبياء ولكن مع ذلك كان عندهم ماذا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، أو صاحب موسى وعلمناه من لدنا علما ونحو ذلك. شوفوا الإمام سلام الله عليه أيضا لم يبين الكيفية، قال هذا مثل ذاك، خذوا ذاك شلون شكله، كيفية ما هي؟ هذه بعد أمور غير قابلة للفهم المتعارف وبالطرق المتعارفة حتى يبينها، حتى لو بينت نحن لا نستطيع أن نفهمها. من الروايات أيضا ما ورد في صفحة 72 الحديث 17، قال عن زرارة الرواية، قال سمعت أبا جعفر يقول 12 الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم محدث من ولد رسول الله وولد علي، فرسول الله وعلي هما الوالدان. هذه ووالد وما ولد، من وحدة من مصاديق الرسول الأعظم يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. من الروايات أيضا في نفس الصفحة الحديث 18، أرسل أبو جعفر إلى زرارة أعلم الحكم أن أوصياء علي عليهم أفضل الصلاة والسلام محدثون. فإذا هذه الخصوصية ليست مختصة بأمير المؤمنين، وإنما كل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كذلك. ومنها الحديث 20، قال أخبرني أبو جعفر أن عليا كان محدثا، نفس الرواية التي ذكرناها قبل، إلى أن يقول قلت فأقول أنه نبي أو رسول؟ قال لا، هذا الذي هناك حرك يده هكذا، هذه الرواية تبين كيف حرك يده. قال لا، بل قل مثله مثل صاحب سليمان وصاحب موسى، ومثله مثل ذي القرنين، أما سمعت أن عليا سئل عن ذي القرنين أنبيا كان؟ قال لا، ولكن كان عبدا أحب الله فأحباه. خب، إذا أحب الله عبدا شنو يصير مولانا؟ ها، يتذكر الإخوة الروايات التي قرأناها في السنة الماضية، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ها كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. بعد هذا الإنسان الذي يكون بصره بصر إلهي، يرى كل شيء أو لا يرى كل شيء؟ يرى كل شيء. هذا الذي سمعه سمع إلهي، يرى كل شيء أو لا يرى كل شيء؟ أولا التفتوا جيدا إلى هذه الروايات، وثانيا مو فقط يرى كل شيء، يخطأ أو لا يخطأ؟ ها؟ الرؤية الإلهية تخطأ أو لا تخطأ؟ السمع الإلهي ألم يعلم بأن الله يرى؟ خب، هذه الرؤية تخطأ أو لا تخطأ بعد؟ وهذا الإنسان وصل إلى مقام أن الله سبحانه وتعالى صار بمنزلة جوارحه، فهو يبصر بنور إلهي، ويرى برؤية إلهية، ويسمع بسمع إلهي، فهو مظهر السمع الإلهي والبصر الإلهي والرؤية الإلهية ونحو ذلك. وهذه الروايات نقلت من كلا الفريقين، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت ماذا؟ كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت لسانه الذي ينطق به. هذا اللسان الإلهي بعد يخطأ في القول أو لا يخطأ؟ لا يخطأ. إذن هذه الرواية، ولكن كان عبدا أحب الله فأحبه، فإذا أحبه جرى كل شيء على يدي، وعلمناه من لدنا علما، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا؟ يحببكم الله. والطريق القرآن أيضا بينه لنا بأن الطريق لأن تكون محبوبا لله هو اتباع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الروايات أيضا ما ورد في صفحة 73 الحديث 24، قال قلت عن عمار قال قلت لأبي عبد الله ما منزلتهم، يعني منزلة الأئمة؟ أنبياءهم، هم أنبياء؟ قال لا، ولكنهم علماء كمنزلة ذي القرنين في علمه، وكمنزلة صاحب موسى، وكمنزلة صاحب سليمان. التفتوا، كلها مو نفس منزلة صاحبه، كمنزلة، يعني التفت أنهم ماذا كانوا؟ ليسوا بأنبياء ولكن كانوا أوصياء. هسه هم أفضل أم أولئك الأوصياء أفضل؟ ذاك بحث آخر. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة، نحن مرارا استدللنا بهذه الآية المباركة، وقال الذي عنده علم من الكتاب، قلنا أن الأئمة ماذا؟ أيضا لابد أن يكون عندهم علم، ها؟ التفتوا جيد، علم كسمخ ذلك العلم، وإلا لما كانوا أوصياء كما كان ماذا؟ آصف من وصيا من أوصياء سليمان، وهذا العلم من ذاك العلم. ولكن الروايات قالت بعد علمهم مو من الكتاب، وإنما هو علم بالكتاب كله، لأنهم عدل للقرآن، والقرآن تبيان لكل شيء. ومن الروايات أيضا الرواية 25 في هذا الباب، سألت أبا عبد الله عن الرسول والنبي والمحدث، قال الرسول الذي تأتيه الملائكة وتبلغه عن الله تبارك وتعالى، والنبي الذي يرى في منامه فما رأى فهو كما رأى، والمحدث الذي يسمع كلام الملائكة وينقر في أذنه وينكت ماذا؟ في قلبه. شوفوا، هذول تجعلهم في دائرة واحدة، النبي الرسول الإمام، يعني وسيلة وسائل تحصيل العلم عندهم ماذا؟ كلها تعد من الغيب بالنسبة إلينا، وليست وسائل تحصيل العلم عندهم كوسائل تحصيل العلم عندنا. وكذلك ما ورد في الرواية 28 من نفس الباب. أما حقيقة هذه الوسائل فكما ذكرنا وذكر السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الخامس صفحة 79 هناك أشار إلى ما يرتبط بالنبي ولكنه هو عام يقول وقد أشار الله تعالى إليه في خطابه الذي خص به نبيه بقوله طبعا قبله يقول هكذا المجلد الخامس صفحة 79 هكذا يقول فهذا العلم يعني علم العصمة إماما كان أو نبيا فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات سنخ آخر من العلم من غير سنخ سائر العلوم والإدراكات المتعارفة التي تقبل الاكتساب والتعليم والتعلم ذاك العلم من سنخ آخر ما هو طريقه؟ طريقه بيّن القرآن أنه من لدنا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعليم إلهي بعد هذا التعليم البشري لا يستطيع أن يوصلك إلى ذاك السنخ من العلم الذي عبر عنه القرآن الكريم وعلمناه من لدنا علما أو قالت من لدنا هذه الآية المباركة بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم راحت الآية من ذهني لا 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 لدنا بها أيضا بل أيضا لدنا العلم اللي هو مصطلح عند العرفاء بالعلم اللدني علم اللدني مراد أنه ليس هذه الطرق ماذا؟ المتعارفة فلهذا يقول وقد أشار الله تعالى إليه في خطابه الذي خص به نبيه بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك هذا التعليم بعد ماذا؟ غير هذا العلم الذي عندنا وهو خطاب خاص لا نفقهه حقيقة الفقه لا نفهمه ما هو إذ لماذا؟ يقول إذ لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم والشعور نحن لم نتذوق هذا العلم ما هو حتى نستطيع أن نقف على حقيقته إذن هذه المسألة الثالثة أيضا انتهينا منها وهي مسألة وسائل العلم عندهم من هنا لابد إن شاء الله غدا ندخل هذا البحث وهو أنهم إذن عندما يعلمون الغيب كيف نوفق بين هذه الروايات التي بينت أنهم يعلمون الغيب وبين تلك الآيات التي نفت الغيب عن غير الله سبحانه وتعالى والمسائل الأخرى المرتبطة بعلم الغيب أساسا ما هو المراد من الغيب والشهادة بحثه غدا يأتي والحمد لله رب العالمين.